الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به في قراءة كتاب نور البصائر والألباب، وقد أخذنا فيما مضى أحكام الأنكحة، ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام الجنايات والحدود وما يترتب عليها من العقوبات والديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب الجنايات على النفوس. القتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا، فيخير أولياء المقتول بين قتله إن كان مكافئا له في الإسلام والحرية، وبين أخذ الدية وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى. والثاني شبه عمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا. والثالث الخطأ المحض. فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والدية على عاقلته وهم ذكور عصبته قريبين أو بعيدين، وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم، كل عام يحل منها ثلث الدية، ولا قصاص في هذين القسمين. قال رحمه الله: فصل. وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع، وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة، وإلا فلا قصاص فيها. وأما ديات الأعضاء والجروح فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والأنف ففيه دية كاملة، وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصفها، وما فيها ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز ففيها دية كاملة، وفي أحدها ثلثها، وما فيه أربعة كالأجفان ففيها دية كاملة، وفي أحدها ربعها، وما فيها عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة، وفي كل واحد منها عشرها. وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل. وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة. والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس، ومنفعة الأكل والبطش والمشي والنكاح وغيرها في كل واحدة منها إذا جنى عليه فذهبت دية كاملة. فلو جنى عليه فذهب منها عدة منافع، فلكل واحدة دية كاملة، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الحدود. لا تجب الحدود إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها. فمن زنى بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه أربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الزنا أو أقر على نفسه أربع مرات رجن بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئ زوجته، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما عن وطنه. ومن قذف غيره بالزنا ولم يثبت ذلك بأربعة شهود أو بإقرار المقذوف جلد 80 جلدة، وإن قذفه بغير الزنا كالكفر والفسق ونحوه عزر تعزيرا يردعه وغيره عن الوقوع في أعراض الناس. ومن شرب الخمر وهو كل شراب مسكر حد 80 جلدة. ومن سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه وهو ربع دينار فأكثر قطعت يده من مفصل الكوع وحسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتلسد العروق. قال رحمه الله: فصل. والمرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والردة تكون بالشك والتكذيب، كالشك والتكذيب بالأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والإجماع القطعي، بل وكل خبر علم الإنسان ثبوته عن الله ورسوله وكذبه فهو كافر. وتكون بالفعل كأن يعبد غير الله مع الله بأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله من المخلوقين. وإذا كان الشرك كفرا أكبر يخلد صاحبه في النار، فالمستكبر عن عبادة الله والجاحد والزنديق والمنافق أعظم وأطم. فالكفر في الحقيقة ضد الإيمان، فمن لم يأتي بالإيمان الكافي فهو كافر أو مرتد. وأما أهل البدع ففيهم تفصيل يرجع إلى هذه الضوابط المذكورة في هذا المختصر، والله أعلم. قال رحمه الله فصل. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، فمن قتل منهم وأخذ مالا قتل وصوب حتى يشتهر خزه، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض لزوال شره، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين.
جاءت الشريعة بتحريم الجناية على النفوس تحريما قاطعا. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه من الحقوق يوم القيامة الدماء. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة. ولذلك فإن هذا الباب من أعظم الأبواب التي على المسلم أن يتحرز فيها، وذلك لعظم إثم هذه الجناية. وقد ورد في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة بقاتله يأخذ بنسعته ويقول: يا ربي هذا قتلني فسله فيما قتلني. فيقول الله عز وجل: ألا ترضى أن تأخذ من حسناته، خذ من حسناته ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم ماذا سيبقي. والحقوق المتعلقة بالقتل ثلاثة أنواع: أولها حق الله جل وعلا، لأن القتل ذنب وكبيرة ومعصية لله عز وجل، وهذا الحق يسقط بالتوبة إلى الله، فإن صاحبه إذا تاب توبة صادقة سقط هذا الأمر وسقط حق الله عنه. والنوع الثاني من أنواع الحقوق المترتبة على القتل حق أولياء الدم، فإذا سلم القاتل نفسه لأولياء الدم من أجل أن يأخذوا بالقصاص والقود، فإنه يكون حينئذ قد أبرأ ذمته من هذا الحق. ويبقى حق ثالث، ألا وهو حق المقتول. وحق المقتول من حقوق الآدميين، لا بد من إرجائه لصاحبه، فالقصاص لا يكفي فيه والتوبة لا تكفي فيه. ولذلك إذا جاء يوم القيامة يستوفي المقتول من القاتل حقه. وقد يعوض الله عز وجل إذا علم من العبد القاتل التوبة النصوح الصادقة، فقد يعوض الله المقتول من عنده ما يجعله يستغني عن أخذ حقه من الجاني. والجناية على النفس على ثلاثة أنواع، أولها العمد، والمراد بالعمد أن يقصده بآلة تقتل غالبا فيموت بناء على ذلك ولو لم يقصد قتله، كما لو أخذ مسدسا فرماه يريد أن يصيب رجله لكنها أصابت فؤاده فمات بسبب ذلك، نقول هذه جناية عمد. قال أنا لم أقصد قتله وإنما أردت إصابته، قيل لكن هذه الآلة التي استعملتها تقتل غالبا، ولذلك كانت جنايتك جناية عمد عدوان. والعمد العدوان في القتل وقتل العمد يترتب عليه القصاص. أما قوله العدوان فالمراد به المحرم في الشريعة، أما لو كان القتل عمدا لكنه ليس عدوانا كما في قتل القاتل وكما في قتل الخارج على الجماعة التارك لدينه وكما في قتل الزاني، فهذا لا يترتب عليه قصاص، إنما يترتب القصاص على قتل العمد العدوان. والمراد بالقصاص أن يسلم القاتل إلى أولياء الدم، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه، فإذا عفى أحد أولياء الدم سقط القصاص بذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي إذا قام أحد أولياء الدم بقتل القاتل بعد عفوهم عنه فله عذاب أليم. ثم قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويستحب لأولياء الدم أن يعفوا عن القصاص مجانا تقربا لله جل وعلا، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ولقوله سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والقتل العمد هل يوجب القصاص عينا أو يوجب أحد أمرين، إما القصاص أو الدية؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء يقول بأن القتل العمد العدوان يوجب أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا. ويدل على ذلك ما ورد في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. والقول الآخر بأن موجب القتل العمد هو القصاص عينا، ويترتب على ذلك مسائل فقهية، منها لو أن أولياء الدم طالبوا بالدية 100 بعير فقال القاتل لا أرضى بذلك، إما أن تقتصوا أو تعفوا مجانا، فإن قلنا موجب القتل العمد أحد أمرين إما القصاص أو الدية ألزمناه بدفع الدية وأوجبنا عليه ذلك، وإن قلنا موجب العمد العدوان القصاص عينا فحينئذ نقول لا يلزمه ذلك، ونقول لأولياء الدم إما أن تعفوا مجانا وإما أن تقتصوا منه. وإذا قلنا بأن موجب العمد القتل العمد العدوان واحد أمرين فإن الدية لا تكون في فإن الدية تكون في مال الجاني، تكون في مال الجاني، يجب على الجاني أن يدفع الدية من مال نفسه. والدية 100 بعير بالنسبة للذكر و50 بعيرا بالنسبة للأنثى، والكتابي على النصف من دية الرجل المسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويشترط في القصاص في القتل العمد العدوان عدد من الشروط، أولها أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان القاتل غير مكلف كما لو كان مجنونا أو صغيرا لم يبلغ فلا قصاص، لأنه لا يعتبر له عمد صحيح. وهكذا يشترط ألا يكون هناك شبهة يدرى بها القصاص. وهكذا أيضا يشترط مطالبة أولياء الدم بالقصاص، وكذلك يشترط لإجراء القصاص حكم قاض بذلك، ولا يصح لأولياء الدم أن يقتصوا من الجاني مباشرة، لأن الجناية لها شروط من أجل أن يثبت القصاص فيها. وكذلك من شروط القصاص المكافأة، والمكافأة تكون في الدين، فلو قتل كافر مسلما فإنه لا يقتل به على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، أما لو قتل كافر مسلما فإنه يثبت القصاص في ذلك. وهكذا لو قتل رجل امرأة أو قتلت امرأة رجلا فإن القصاص يثبت في ذلك، فقد جاء في حديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. والنوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد، وهو أن يقصد الجناية عليه بآلة لا تقتل غالبا لكنه يموت بسببها، كما لو أخذ عصا صغيرة فضربه بها، فهنا القاتل يقصد الجناية، يقصد الجناية لكن الآلة لا تقتل غالبا، ومن ثم قيل هذا قتل شبه عمد. وجمهور أهل العلم على إثبات هذا النوع خلافا للإمام مالك، وقد جاء في الحديث أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أي بعمود خيمة، فقتلتها وقتلت جنينها، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية مغلظة، فرض فيها الدية مغلظة، ثلاثة أثلاث على أربعين وأربعين وثلاثين، حقة وجدعة وبنت لبون. والنوع الثالث من أنواع القتل القتل الخطأ، والمراد به أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله فينتج عن هذا الفعل موت معصوم، فينتج عن هذا الفعل موت، فهذا هو قتل الخطأ. وقتل الخطأ لا يأثم صاحبه لأنه قد فعل فعلا يجوز له أن يفعله في الشريعة، ولكنه يترتب عليه أمران: الأمر الأول الكفارة، كفارة القتل، وكفارة القتل هي اعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، ليس فيها إطعام 60 مسكينا، لأن الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا، لأن الله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ولم يذكر الله جل وعلا في هذا النوع من الكفارات إطعام 60 مسكينا، ولا يصح تقييد المطلق هنا على المقيد في الكفارات الأخرى من مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وذلك لأن الحكم فيهما مختلف، والقاعدة أن المطلق إذا كان حكمه يخالف حكم المقيد فلا يصح حمل المطلق على المقيد، وهنا الحكم مختلف، فهنا إطعام وهنا ليس، وهنا لا يوجد إطعام، فلا يصح تقييد كفارة القتل بما ورد في كفارة الظهار. ومن ثم فإن من عجز عن صيام الشهرين المتتابعين سقطت عنه الكفارة، ولكن لا بد أن يلاحظ أن الإنسان إذا وجبت عليه الكفارة وكان قادرا فإنها تتعلق بذمته، وإذا كان الإنسان لا يتمكن من الصوم صيفا لكنه يتمكن من الصوم شتاء فإنه لا يعد عاجزا، وهكذا لو كان عند الإنسان أعمال لا يتمكن معها من الصوم فإنه لا يعد عاجزا، لأنه بإمكانه أن يترك هذا العمل وأن يأخذ إجازة منه فتجب عليه الكفارة. والكفارة تجب أيضا في قتل الجنين على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيها الدية، والنصوص الواردة في إثبات الكفارة في القتل عامة تشمل قتل الجنين، ولا تجب الكفارة إلا بقتل من له 4 أشهر في بطن أمه فزيادة، لأنه قبل ذلك لم ينفخ فيه الروح بعد. وبعض أهل العلم قال بأن الكفارة لا تجب في قتل الجنين، لكن هذا يخالف ظواهر النصوص الدالة على إثبات الكفارة على القاتل خطأ مطلقا. ولو قدر أن إنسانا اشترك في قتل غيره خطأ فإن الكفارة تجب عليه كاملة لصيام شهرين متتابعين، لأن الكفارة لا يمكن تبعيضها فتجب على كل واحد منهم. وأما بالنسبة لحوادث السير فإن سائق السيارة إذا كان عليه نسبة من الخطأ وجبت عليه الكفارة، وأما إذا لم يكن عليه نسبة من الخطأ فإنه لا كفارة عليه، لأن القتل أن الموت هنا لم ينتج من فعله، فليس من فعل هذا السائق ما أدى إلى موت من مات معه. ويجب على القاتل خطأ أو يجب في حال القتل خطأ الدية، والدية تكون على العاقلة، والمراد بالعاقلة ذكور العصبة، وسواء كانوا قريبين أو بعيدين، وبعض الفقهاء يقيدهم بأربعة أجداد، وتوزع هذه الدية عليهم فيعطى كل واحد منهم نصيب منها، ويكون بحسب غناهم وفقرهم على الصحيح، وتقسم ثلاثة أقسام، في كل سنة يدفعون ثلث الدية. وإذا قسمت الدية على عصبة القاتل وعاقلته فإنه لا يجب على كل واحد منهم إلا الشيء القليل. والدية الواجبة في القتل العمد في القتل الخطأ 100 من الإبل، تكون مقسمة أخماسا، منها 20 بنت مخاض، و20 ابن مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. وبذلك نعلم أن الدية في قتل شبه العمد تكون مغلظة، وأنها في قتل الخطأ تكون أقل. ثم ذكر المؤلف حكم القصاص فيما دون النفس، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره فيما دون النفس، ويثبت القصاص في ذلك، فقد قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وقد ثبت أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها كسرت سن جارية، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقصاص، فرغبوا من أولياء هذه الجارية أن يعفوا، فلم يعفوا، فجاء أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك فقال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. إلا أنهم بعد مدة عفوا عن القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. والقصاص في الجناية فيما دون النفس إما أن تكون في طرف من الأطراف ينتهي إلى مفصل، كما لو قطع إصبعه فإنه يثبت القصاص، لأن الإصبع ينتهي إلى مفصل فيثبت القصاص، وهكذا لو قطع يده إلى المرفق فإنه يثبت القصاص، لأن هذا الطرف ينتهي إلى مفصل. ولا بد من المساواة في الاسم والموضع، فلا يصح أن نقطع الإبهام بدل السبابة ولا العكس، فلو كان عند إنسان أربعة أصابع فقطع أصبع غيره، وكان ذلك الأصبع ليس مما يوجد لديه مثله، فحينئذ لا يثبت القصاص لعدم المشابهة في الاسم. وهكذا لابد من المشابهة في الموضع، فلو قطع إبهام يده اليمنى لا يصح أن نقتص بأخذ الإبهام من اليد اليسرى، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بالقصاص، ومعنى القصاص الأخذ بالمساواة، وإذا لم يكن هناك مساواة لم يثبت قصاص. وهكذا أيضا لو كانت الجناية إلى بجرح، فإن هذا الجرح إذا كان ينتهي إلى عظم فإننا حينئذ نثبت القصاص، كما لو جرحه في فخذه جرحا يصل إلى الفخذ، فحينئذ نقول بأنه يثبت القصاص في هذه الحال، وذلك لأنه انتهى إلى العظم بشرط أن يؤمن من الحيف والزيادة. وهكذا شجه في رأسه موضحة، المراد بالموضحة التي تصل إلى العظم، فإنه يثبت القصاص في هذه الحال، ولا يثبت القصاص في شجاج الرأس إلا في الموضحة فقط. إذا تقرر هذا فإن القصاص يشترط فيما دون النفس، يشترط فيه الأمن من الحيف والمساواة في الاسم والموضع، وهكذا يشترط فيه المكافأة بين الجاني والمجني عليه. وإذا لم يثبت القصاص في ما دون النفس فإنه تثبت الدية، تثبت الدية، والدية بالنسبة لما دون النفس متفاوتة، فإن كان العضو الذي تم أخذه لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد ففيه دية كاملة، كما لو قطع ذكره قلنا تجب الدية كاملة. وهكذا أيضا لو قطع لسانه وجدت الدية كاملة، لأنه لا يوجد في الإنسان إلا لسان واحد. وأما ما كان في الإنسان منه شيئان ففي الشيئين دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. مثال ذلك اليدان، للإنسان يدان ثنتان، وبالتالي إذا قطع أحد اليدين ففيه نصف الدية، وإذا قطع اليدين معا ففيه دية كاملة. وليعلم بأنه إذا قطع اليد من الكوع وهو المفصل الذي يكون بين الكف والساعد ففيه نصف الدية، وهكذا لو قطع اليد من المرفق وهو المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد ففيه نصف الدية، وهكذا لو قطع اليد من عند مفصل ما بين العضد وعظم الكتف المنكبي فإن فيه نصف الدية أيضا. ولو قدر أنه قطع إلى نصف الساعد فالكف فيه نصف الدية، وما زاد ففيه حكومة، وسيأتي شرح الحكومة فيما يأتي. وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء فإن الدية تثبت في الثلاثة، وفيما إذا أخذ أحد هذه الثلاثة ففيه نصف الدية، ففيه ثلث الدية. مثال ذلك الأنف، يتكون من ثلاثة أشياء، هناك حاجز وهناك منخران، فإذا أخذ المنخر وترك الحاجز والمنخر الآخر فإنه حينئذ تثبت ثلث الدية. ما كان عند الإنسان منه أربعة أشياء فإن الدية تثبت في الأربعة معا، وأما إذا أخذ أحد هذه الأربعة ففيه ربع الدية. ومن مثال ذلك الأجفان، فإن عند الإنسان أربعة، في كل عين جفنان أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل، فلو قدر أنه أخذ جفنه بحيث لا يعود ذلك الجفن فحينئذ نقول فيه ربع الدية. وأما بالنسبة للأصابع فعند الإنسان عشرة أصابع، وبالتالي ففي العشرة دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية. وأما بالنسبة للأسنان فإن جمهور أهل العلم يرون أن السن فيه خمس من الإبل، قال وفي الموضحة خمس من الإبل، المراد بالموضحة الشجة والجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى العظم ولا يلتفت إلى كبر الموضحة أو صغرها، فلو قدر أنه جرحه الموضحة جرحا صغيرا وبجوارها جرح موضحة أخرى وثالثة فحينئذ نقول هذه ثلاث موضحات فيها خمس عشرة من الإبل. وأما إذا جرحه موضحة استوعبت جبهته من أولها إلى آخرها موضحة واحدة فليس فيها إلا خمس من الإبل، لأن هذه موضحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الموضحة خمس من الإبل. وقد ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن حزم تفاصيل هذه الدية، قال وفي الهاشمة عشر من الإبل، والمراد بالهاشمة الشجة التي تكون في الرأس وتكسر وتصل إلى العظم وتكسر العظم، فهذه فيها عشر من الإبل. وفي المنقلة، المراد بالمنقلة التي تكسر العظم وتنقله من مكانه، فيها خمس عشرة من الإبل. قال وفي المعمومة، المراد بالمعمومة شجة الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه في الغالب أن الإنسان لا يحيا منها، فلو مات ففيه دية كاملة. وأما إذا قدر أنه يحيا ففيه ثلث الدية إذا لم يؤدي إلى إتلاف شيء آخر، فإنها قد تتلف بعض المنافع فقد يزول عقله فيكون فيه دية، وقد يكون سببا من أسباب شلل بدنه كاملة ففيه دية، أو شلل نصف بدنه فيكون فيه نصف الدية. ودية الذكر والأنثى تتماثل في مذهب أحمد ومالك وطائفة إلى أن تصل إلى الثلث، فإذا زادت عن الثلث فإن دية المرأة تكون على النصف من دية الرجل. وقد ورد في حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تماثل المرأة الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث. وقد تكلم في هذا الحديث لأنه من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق المدلس وقد عنعن هذا الحديث. وهناك قول آخر بأن الدية للمرأة تناصف دية الرجل مطلقا حتى فيما دون الثلث. وهذه المسألة مما نقض بها مذهب الإمام مالك في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس، فعند الإمام مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه يقدم القياس على خبر الواحد، إلا في هذه المسألة ومسائل قليلة ذكرها أهل العلم، قالوا نقض الإمام مالك بها مذهبه، فإن القياس أن تساوي المرأة الرجل في جميع الديات أو تناصفه. ولذلك فإنه لو قدر أن المرأة قطع منها ثلاثة أصابع لوجب فيها ثلاثون من الإبل، فهذا لأنها تساوي الرجل فيما كان أقل من الثلث، والثلث 33. وأما إذا قطعت 4 أصابع من المرأة فإنه يجب 20 من الإبل، فهذا يخالف القياس، لأن القياس أنه إذا زادت الجناية زادت الدية. إذا كانت الجناية ليس فيها شيء محدد بالنسبة للديات السابقة، فحينئذ تجب حكومة. ومن أمثلة ذلك أشجة الدامغة التي تكون في الرأس فيدمع الرأس منها بالدم قليلا، فإن فيها حكومة. ما المراد بالحكومة؟ أن نقدر هذا الرجل مملوكا، فما قيمته قبل الجناية وما قيمته بعد الجناية، ثم ينظر للفرق بينهما فنثبت نسبته بالنسبة لقيمة هذا المملوك. مثال ذلك، إذا قدرنا أن قيمته سليما 50 وقيمته بعد الجناية 40، فحينئذ الفرق بينهما 20%، وبالتالي فإننا نوجب من الدية 20%، 20 من الإبل. هذا معنى قولهم فيه حكومة. والمنافع كل واحدة منها تجب فيها دية مستقلة، فلو فعل معه فعلا أذهب السمع، كما لو صاح في أذنه فذهب السمع منه ولم يعد يسمع بعد ذلك، فحينئذ يكون فيه دية كاملة. وهكذا لو وجه إلى عينيه نورا ضخما سلب نور عينيه ولم يتمكن من الإبصار بعد ذلك، فهذا إن كان خطأ ففيه دية كاملة. ومثله أيضا في الشم والذوق واللمس والأكل والبطش والمشي والنكاح، فكل هذه منافع في كل واحدة منها دية كاملة. ولذلك في بعض المرات قد تكون الجناية توجب 10 من الديات، توجب الجناية فيما دون النفس على شخص واحد 10 من الديات، ولو قدر أنه قتله لم يجب عليه إلا دية واحدة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالحدود، والمراد بالحدود العقوبات المقدرة على جرائم مخصوصة، وذلك أن العقوبات قد تكون غير مقدرة، وهذه تسمى التعزير. فإذا فعل العبد فعلا محرما فإن القاضي ينزل به من العقوبة ما يرى أنه يردعه عن ذلك الفعل مرة أخرى ويزجر غيره. وقد يكون التعزير بالتوبيخ، وقد يكون التعزير بالجلد والضرب، وقد يكون التعزير بأخذ مال على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو قول الشافعي وطائفة. وأما القطع والقتل فإن الجمهور يقولون بأن التعزير لا يثبت فيه شيء من هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والنوع الثاني من أنواع العقوبات الحدود، والحدود لا تجب إلا على مكلف، والمراد بالمكلف العاقل البالغ. فلو قدر أن مجنونا فعل موجبا من موجبات الحدود فإنه لا يثبت عليه الحد، وهكذا لو فعله صغير فإنه لا يثبت الحد في هذا. ويشترط أيضا أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام، بأن يكون مسلما أو ذميا. وأما لو قدر أن حربيا يقاتل لأهل الإسلام فعل موجبا من موجبات الحدود فإنه لا يؤاخذ به. ويشترط أن يكون المقدم على الجريمة الحدية عالما بتحريمها، فإن كان يظن جوازها فإنه لا يترتب عليه الحد. وقد ورد في الحديث أن عمر رضي الله عنه سأل امرأة عن الزنا فأخبرت بأنه بأنها قد وقعت وأنه قد وجد منها الزنا، فقال بعض الصحابة إنها لتستهل استهلال من لا يعرف تحريمه، فسألها فعرف أنها لم تكن تعلم بتحريم هذا الفعل، ولذلك درى عنها الحد. والحدود إنما يقيمها الولاة وليس لأفراد الناس أن يقيموها، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم شيئا من الحدود وهو في مكة لأنه ليس له ولاية. وإقامة الحدود من أفضل القربات الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ورد في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. وينبغي بمن يقيم الحد أن ينوي بذلك التقرب لله، وأن ينوي بذلك رحمة، وأن ينوي بذلك تطهير هذا الجاني المقدم على الجريمة الحدية، وينوي بذلك أيضا ردع الآخرين عن مثل هذا الفعل. ومن أنواع الحدود حد الزنا، والمراد بالزنا أن يجامع الرجل جماعا محرما بأن يغيب حشفته في فرج أجنبي، فهذا هو الزنا. وقد جاءت النصوص بتحريمه، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي أن عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. ومن زنى فإنه يقام عليه حد الزنا متى قامت البينة، والبينة إما 4 شهود لأن الله جل وعلا قال قد اشترط في إقامة حد القذف أن لا يأتي القاذف 4 شهود، أو أن يكون هناك إقرار من الزاني بأن يقر 4 مرات كما أقر ماعز الأسلمي عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأقام عليه الحد. والحد حد الزنا على يشترط فيه أن يكون الزاني على نوعين، حد الزنا على نوعين. النوع الأول حد يكون بالرجم بالحجارة حتى الموت، يكون بالرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا في زنا المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، الجلد والرجم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم اليهوديين، فالرجم ثابت بلا إشكال متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لإنسان أن يقول بأن الزاني المحصن لا يرجم، وإنما يكتفى بجلده لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن المراد بهذا الزاني غير المحصن. والمراد بالزاني المحصن من سبق له الزواج بعقد صحيح فوطئ فيه، وهما حران مكلفان، وهما حران مكلفان. إذن المحصن هو من وطئ وطئا صحيحا بتغييب حشفته في فرج أصلي، وهما في عقد وهما حران، وهما حران بالغان عاقلان. والنوع الثاني من أنواع، وقد اختلف أهل العلم في الزاني المحصن هل يجلد مع الرجم أو لا، فقال طائفة يجلد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب، الجلد والرجم، ولعموم آية سورة النور، ولأنه قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه جلد امرأة زانية وهي ثيب يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يثبت على الزاني المحصن إلا الرجم وحده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يرد أنه جلده. وعلى كل فالقاضي ينظر في هذه المسألة ويحكم فيها باجتهاده. والنوع الثاني من أنواع الزنات الزاني غير المحصن، وهو الذي لم يسبق له الزواج. وأما من تزوج وطلق امرأته أو ماتت زوجته فهذا يعد محصنا، وبالتالي فإنه إذا زنى يرجم. أما المراد بغير المحصن هنا فهو الذي لم يسبق له الزواج ولم يسبق له وطء في عقد زواج. ماذا يفعل بالزاني غير المحصن؟ يجلد 100 جلدة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ففي هذا الحديث دلالة على أن الزاني البكر يغرب لسنة، وهذا هو قول الجمهور لثبوت ذلك. وقد غرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقتصر على الجلد فقط ولا يغرب الزاني. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن الحديث الوارد في إثبات التغريب زيادة على نص القرآن، والزيادة على النص عند الإمام أبي حنيفة من أنواع النسخ، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الآحاد عند الجمهور. وأما الجمهور فإنهم قالوا بأن هذا الخبر وإن كان زيادة على النص إلا أن الزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي بيان، ولا يمتنع أن نبين القرآن بواسطة خبر الآحاد. الجريمة الثانية التي يثبت فيها الحد جريمة القذف، بأن يرمي شخص غيره بجريمة الزنا ثم لا يأتي بأربعة شهود، وهذا من المحرمات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا، أو الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ومن قذف، وقد ورد في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وإذا قذف الإنسان غيره بالزنا وكان غير زوج، طالبناه بالبينة بأن يحضر أربعة شهود، فإن لم يحضر أربعة شهود ولم يقر المقذوف فإن القاذف يجلد 80 جلدة، فإن القاذف يجلد 80 جلدة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في القذف، ففي حادثة الإفك وحادثة عائشة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص حد القذف. وأما إذا سب الإنسان غيره ورماه بفرية كاذبة غير الزنا، فحينئذ يعزر القاضي هذا القاذف بما يرى أنه مناسب له. والمراد بالتعزير كما تقدم عقوبة غير مقدرة ينظر فيها القاضي ويوقعها على ما يرى أنه مناسب فيه. النوع الثالث من أنواع الجرائم الحدية شرب الخمر، فإن من شرب الخمر جلد. وشرب الخمر من المعاصي ومن كبائر الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علق الفلاح على ترك الخمر، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الآيات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر، وقد ورد أنه جلد بدون تحديد. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله، مما يدل على أنه لم يحدد في ذلك شيئا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، وأنه لما جاء عهد عمر رأى الناس يتسارعون في الخمر فاستشار الصحابة في حده، فقال بعضهم: نرى أن الشارب إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا وافترى، فحده حد المفتري، يريدون حد القذف، فجلده 80 جلدة واستمر على ذلك. الجريمة الأخرى من الجرائم التي يثبت فيها العقوبة الحدية جريمة السرقة، فإن السارق يجب أن تقطع يده، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ويشترط لتطبيق حد السرقة عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون المال مأخوذا من حرز، فأما إذا كان المال لم يوضع في حرزه فإنه لا قطع فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا قطع في الثمر المعلق، وذلك لأنه ليس في حرزه. والشرط الثاني أن يكون المال أكثر من النصاب، والمراد بالنصاب هنا 3 دراهم أو ربع دينار. فقد ورد في حديث عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون ربع دينار. الشرط الثالث ألا يكون للسارق شبهة في هذا المال، فإن كان له شبهة كما لو كان فيه شركة بينه وبين غيره وظن أنه يجوز له أخذه، أو أخذ مالا من زوجته وظن أنها قد أباحت له أن يأخذ من مالها، فحينئذ لا قطع في هذه المسائل. وهكذا أيضا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق بالمال الذي سرق منه، أما إذا لم يطالب فإنه لا تقطع يد السارق. فإن صفوان بن أمية كان في المسجد وقد وضع رداءه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذ هذا الرداء، فانتبه صفوان فأخذ الرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه أنه أخذ رداءه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع اليد. فقال يا رسول الله ما أردت هذا وقد عفوت عنه، قال هلا قبل أن تأتيني به. فدل هذا على أن السرقة إذا بلغت الإمام أو نائبه فإنه حينئذ ليس لصاحب المال حق في العفو. ويشترط أن تكون السرقة بخفية، أما إذا كان المال قد أخذ علانية على جهة الجبر والقوة فهذا على الصحيح لا يعد سرقة، وإنما هو نوع من أنواع الحرابة كما سيأتي. والسارق تقطع يده من المفصل الذي يكون بين الكف وبين الساعد الكوع، وتوضع اليد بعد ذلك في زيت أو في ودك، المراد بالودك الشحم المذاب، وذلك لأن اليد إذا قطعت يسيل منها الدم، فلو ترك الدم